الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا. إذا بلينا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي قلنا إنه بناء على ذلك تقوى المعارضة بين دليل الأمر والنهي فلا بد من رفع اليد عن أحدهما لمرجح له على الآخر، يعني المرجح للآخر عليه. لذلك تعرضوا لعدة من المرجحات العامة، يعني في كل موضع اجتمع فيها أمر ونهي يتقدم النهي على الأمر. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام وجوها للترجيح، تقدم الكلام في أول الوجوه وذكر وجها ثانيا في المقام، وهو أن دليل النهي يقتضي أن يكون كل فرد من هذه الأفراد محرما، ولا يعتبر في المحرم أن تكون الأفراد متساوية. قد يكون بعض أفراد محرم واحد أقوى ملاكا من الفرد الآخر، ولكن الجهة المشتركة بين جميع الأفراد هو الاشتمال على مفسدة ملزمة، وهذا أمر واجب. كل ما نفرزه من المحرمات الإلهية يختلف حالها من الكذب وقتل النفس وإيذاء المؤمنين بل وغيبة المؤمنين وغير ذلك من المحرمات، يكون بعض الأفراد أقوى ملاكا من البعض الآخر، ومع ذلك يكون الحكم شموليا والحرمة ثابتة لجميع الأفراد. وأما بالنسبة إلى الأفراد البدلية، يعني فيما إذا كان الواجب فردا واحدا من هذه الطبيعة المعبر عنه بصرف الوجود، ففي مثل ذلك كفاية الامتثال والاجتزاء بفرد واحد يتوقف على إحراز تساوي هذا الفرد مع بقية الأفراد في الوفاء بالغرض الملزم. فلو فرزنا أن الملاك في بعض الأفراد أقوى من الملاك في فرد آخر، وكان في ذلك الفرد بل شيء يوجب ضعف الملاك مثلا، فلا تكون الأفراد متساوية الأقدام، ففي مثل ذلك لا يحكم العقل بالتخييل، بل لا بد من الاقتصار على فرد لا يكون فيه محظور مثلا. والمقام من هذا القبيل، فإنا بعدما فرزنا أن الواجب من الصلاة هو فرد واحد من أفراد هذه الطبيعة وليس كل فرد واجبا على نحو الشمول، وفرزنا أن دليل النهي عن الغسل أوجب حرمة كل فرد، إذن لا تكون الأفراد متساوية الأقدام. الفرد الذي مشتمل على المفسدة وهو الفرد الواقع في المكان المغصوب لا يمكن الاكتفاء به، ولا يحكم العقل بالتخيير بينه وبين سائر الأفراد بعدما فرزنا أن هذا الفرد فيه مفسدة دون سائر الأفراد التي لا مفسدة فيها. وبعبارة أخرى، تطبيق هذه الطبيعة المأمور بها على أفرادها بدلياً هذا إنما هو في حكم العقل بالتخيير. لهذا الحكم أي حكم العقل بالتخيير إنما يصح فيما إذا أحرز أن الأفراد متساوية الأقدام في الوفاء بغرز المولى. فإذا فرضنا أن هذا لم يحرز بل أحرز عدمه من جهة دليل النهي فلا يحكم العقل بالتخيير بينه وبين سائر الأفراد، بل يتعين الأخذ بغير هذا الفرد، وهذا معنى ترجيح النهي على الأمر. هذا المجه قد ظهر جوابه مما تقدم، وحاصل الجواب أن التخيير ليس هو بحكم العقل، بل التخيير إنما نشأ من ترخيص الشارع في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء المكلف، وهذا الترخيص مستفاد من الإطلاق، مقتضى إطلاق كلام المولى وعدم تقييده بحصة خاصة أن جميع هذه الأفراد مشتملة على الملاك الناعي إلى الأمر، وهذا الفرد كسائر الأفراد مشتمل على الملاك الملزم، حيث إن المولى في مقام البيان لم يقيد ما تعلق به أمره بحصة خاصة. فمقتضى الإطلاق أن جميع الأفراد متساوية الأقدام في الوفاء بغرزه، وكونه مشتملا على الملاك ومسقطا لأمره، هذا مستفاد من إطلاق الدليل. إذن ليس هذا حكما عقليا، يعني التخيير ليس من ناحية حكم العقل، ليقال إن العقل فيما إذا لم يحرز التساوي يدور الأمر بين التعيين والتخيير لا يحكم بالتخيير، بل لابد من التعيين، بل هذا الحكم مستفاد من الإطلاق، ومقتضى الإطلاق أن فردا من هذه الأفراد لا ينقص عن سائر الأفراد في الوفاء بالغرض وفي اشتماله على الملاك الملزم، فعليه نحرز تساوي الأفراد في من هذه الجهة، نحرزه بنفس الإطلاق لا أننا نحرزه من الخارج، يعني لا يلزم إحرازه من الخارج ليقال إنه ما لم نحرز لا يحكم العقل بالتخيير، بل نفس الإطلاق محرز لذلك. فبمقتضى الإطلاق أنه لا فرق في مرحلة الامتثال بين الإتيان بهذا الفرد والإتيان بفرد آخر غيره. ومن هنا لو فرضنا أنه بلا نهي من دون أن يصدر نهي من المولى، لو أمر المولى بطبيعة جامعة بين الأفراد وكان الأمر متعلقا بصرف الوجود، واحتملنا أن بعض الأفراد غير مشتمل على الملاك وعلى الغرز الداعي إلى الأمر، لعله كذلك، أفهل نتبقى في جواز الامتثال تمسكا بإطلاق كلام المولى أو أن بلي نتوقف أو نأخذ بإطلاق كلام المولى ونحكم بأن هذا الفرق يجزي في مرحلة الامتثال كما أن سائر الأفراد تجزي في مرحلة الامتثال؟ فلو فرضنا أنه أمرنا بإكرام عالم على نحو صرف الوجود واحتملنا ان الملاك في اكرام العالم الهاشمي اقوى بمراتب من اكرام العالم غير الهاشمي. افلا نحكم بالتخيير لاننا لم نحرز التساوي بين الافراد في الوفاء بالغرض، او نقول ان مقتضى اطلاق كلام المولى حيث لم يقيد العالم بالهاشمي مقتضى هذا الاطلاق انه لا فرق في الافراد في الوفاء بالغرض، وملخص الكلام ان هذا الوجه والوجه السابق يجابان بجواب واحد، وحاصله ان استفدنا الترخيص من الاطلاق مقتضى حكم المولى بجواز التطبيق على كل فرد ان يجتزى بهذا ايضا في مرحله الامتثال لولا دليل النهي، ودليل النهي معارض لذلك لا انه يتقدم. وذكر وجها ثالثا، وحاصل هذا الوجه ان التمسك باطلاق دليل الامر وجواز الامتثال في ضمن اي فرد كان هذا يتوقف ان لا يكون هنا مانع يمنع عن هذا المقتضى. هذا لا اشكال فيه، اذا امر المولى بطبيعه جامعه بين الافراد صحة الاكتفاء يعني كفاية الاتيان بفرد من هذه الافراد في مرحلة الامتثال يتوقف ان لا يكون هنا مانع عن ذلك. لو فرضنا ان المولى منع عن التطبيق لا محالة، لا يحكم بالاكتزاء وكفاية هذا الفرد في مرحلة الامتثال، فالحكم بصحة الامتثال وجواز الاكتفاء به في سقوط الامر يتوقف على عدم المانع. ودليل المانع ودليل النهي يكفي ان يكون مانعا يصلح للمانعية، فان المفروض انه دل على حرمة كل فرد من افراد هذه الطبيعه، والحرمه مانعه عن الامتثال وتطبيق المامور به على هذا الفرد. فاذا كان ذاك صالحا للمانعيه لا يمكن التمسك به بالاطلاق، ودعوى انه لا يكون مانعا من جهه نفس هذا الاطلاق، يعني اطلاق دليل المأمور به يدفع مانعيته، هذا دور. فإن تمامية هذا الاطلاق يتوقف على عدم المانع، فلو توقف عدم المانع على الاطلاق يعني دفعنا احتمال المانعية بالاطلاق هذا دور لا يمكن. إذن لا يمكننا التمسك بالإطلاق بإطلاق دليل الأمر لصلوح دليل النهي للمانعية، وليس هنا شيء يمنع عن مانعيته ويرفع مانعيته فيتقدم دليل النهي. وهذا أيضا يندفع بأن قوله قدس الله نفسه التمسك بإطلاق الدليل النهي يتوقف على عدم المانع، لا محالة يريد بالمانع التقييد، يعني التمسك بكل مطلقين يتوقف على عدم وجود مقيد بالخارج، هذا صحيح. إلا أن دليل النهي أيضا كذلك، التمسك بإطلاق دليل النهي في شموله لهذا الفرد هاذا اجزن يتوقف على عدم التقييد و على عدم المانع و به عبارت اخرى الاطلاق مقتزن بالنسبة بلی الى ثبوت الاطلاق في الواقع الاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفا اقتضائيا متوقفا على عدم ثبوت التقييد بدليل منفصل وإلا فلو ثبت التقييد بدليل منفصل يرفع اليد عن الإطلاق لا محالة. هذا لا يختص بإطلاق المأمور به بل هو ثابت في جميع المطلقات من الأوامر والنواهي، فكما أن دليل الأمر بالصلاة مطلق في مرحلة الإثبات وإطلاقه كاشف عن الإطلاق في مرحلة الثبوت كشف اقتضائيا، يعني لو لم يثبت تقييد من الخارج نأخذ به، كذلك الحال في الإطلاق في دليل النهي عن الغسل هذا أيضا كذلك إطلاق يكشف في مقام الإثبات ويكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت أن كل فرد من أفراد الغسل حرام، إلا أن هذا الكشف كشف اقتضائي يتوقف على عدم التقييد من الخارج، وإلا فلو ثبت أن فردا من أفراد الغسل والتصرف في مال الغير بدون إذنه ليس بمحرم يرفع اليد عن هذا الإطلاق. إذن هنا إطلاقان كل منهما مقتزل ويتوقف حجيته وكشفه الفعلي على عدم التقييد، فكما يسنه أن يكون هذا مقيدا للآخر كذلك يحتمل أن يكون الآخر مقيدا له. وبعبارة أخرى هنا مطلقا إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي، ولكننا نعلم إجمالا بأن أحد الإطلاقين غير مطابق للواقع، إذ لا يحتمل بحسب الواقع أن يكون الإطلاقان كل منهما ثابتا بالواقع، وإلا يلزم اجتماع الضدين، فأحد الإطلاقين لا بعينه غير مطابق للواقع جزما. وحيث إن نسبة العلم الإجمالي إلى كل منهما على حد سواء فيسقط الإطلاقان معا من دون أن يترجح أحدهما على الآخر. إذن ما أفاده قدس الله نفسه من تقديم النهي على الإطلاق من جهة أنه شمولي وإطلاق الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، هذا لا أساس له. يقع الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله.